الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثانيا، وأما وجوب المسح على الجبيرة مع التعذر فللروايات الخاصة. قلنا فيما سبق بأن المكلف إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة من كسر أو قرح أو جرح، فأولا في الحالة الأولى، عليكم السلام ورحمة الله، في الحالة الأولى إذا أمكن نزع هذه الجبيرة أو إيصال الماء بطريق أو آخر وجب عليه إيصال الماء، لأن هذا حاجب، فإذا أمكن إزالته وجب إزالة الحاجب كما تقدم. أما أنه لو فرضنا أنه لا يمكن إيصال الماء إلى ماذا؟ إلى ما تحت الجبيرة، فما هي وظيفة المكلف؟ مقتضى القاعدة الأولية في المسألة، مقتضى القاعدة الأولية أنه مقامنا من قبيل قاعدة أصولية مهمة في كثير من أبواب الفقه، وهي أنه لو أمر المولى بمركب من أجزاء أو من شرائط أو له شرائط، وتعذرت بعض الأجزاء أو الشرائط، فهنا هل يسقط تمام الأمر بالمركب أو يسقط الجزء أو الشرط المتعذر فيبقى الباقي؟ واضح البحث؟ إذن إذا كان عندنا أمر بمركب وكانت له أجزاء أو شرائط والمكلف لا يستطيع امتثال بعض الشرائط أو بعض الأجزاء، هل يسقط تمام المركب؟ فلا يجب امتثال تمام المركب، أو أنه يجب عليه امتثال ماذا؟ امتثال الباقي، لأن الضرورات مثلا تقدر بقدرها. هذه المسألة يبحثها الأصوليون في بحث العلم الإجمالي في مسألة الشرطية والجزئية، ويعنونون البحث لو طرح الفهرست حكم تعذر بعض الأجزاء والشرائط، مسألة معنونة عندهم في كلمات الأصوليين. وقع نزاع بينهم في مقتضى القاعدة، أكثر الأصوليين قالوا أن مقتضى القاعدة هو سقوط تمام المركب، لأن الأمر قد انصب على المركب بأجزائه وشرائطه وقيوده، فالمولى أمر بالركوع المقيد بالسجود، والسجود المقيد بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، المقيد بالقيام، المقيد بالاستقبال، هذا كل أمر واحد لأنه ارتباطي، وحيث أنه أمر واحد ارتباطي، فكما تقدم علينا سابقا في الأمر الارتباطي لا ينحل الأمر على الأجزاء والشرائط، ذكرون مسألة الارتباطيين والاستقلاليين، قلنا في الأمر الارتباطي المطلوب ماذا؟ وحدة المطلوب، لا تعدد مطلوب، فالمولى لا يريد أي ركوع وأي سجود وأي استقبال، يريد الركوع المقيد بالسجود المقيد بالاستقبال، فأخذت الأجزاء والشرائط على نحو ماذا؟ الضميمة مشروطة بالضم على نحو الاتحاد. إذن لما كان المطلوب هو واحد فلا ينحل ولا يتعدد الأمر بالأجزاء، فحيث تكون أمر استقلالية، يعني الأمر بالركوع مستقل عن السجود، مستقل عن ماذا؟ عن القيام. إذن الأمر بالمركب حيث أنه مركب ماذا؟ ارتباطي، والمطلوب فيه وحدة مطلوب، فلا ينحل الأمر على الأجزاء والشرائط، فإذا لم يمكن إتيان شرط أو جزء بطل تمام المركب، فسقط المركب. إذا سقط المركب حينئذ لا دليل على امتثال الباقي، امتثال الباقي يحتاج إلى أمر، لا دليل على وجوب امتثاله. وذكرت في الأصول في أبحاث موسعة محاولات لإثبات وجوب تماء الباقي بعد سقوط جزء أو شرط، لكنها عند المحققين في محلها غير ثابتة. نوكلها إلى أبحاث بحث الأصول مو هنا. في قبال هذا القول قول يقول بأنه إذا سقطت بعض الأجزاء أو بعض الشرائط يجب على المكلف امتثال الباقي ولا يسقط تمام المركب من رأس، والوجه في ذلك التمسك بقاعدة الميسور الذي سيأتي بحثها إن شاء الله عندما يتعرض المصنف إليها تفصيلا. ومقتضى هذه القاعدة أن المولى إذا أمر بمركب فيه أجزاء أو شرائط وتعذر أحد الأجزاء أو أحد الشرائط لا يسقط تمام المركب وتمام الأمر، بل يجب عليك الباقي لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، بل يجب أن تأتي بالباقي. فتمسكوا بقاعدة الميسور لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الباقي. وسيأتي البحث إن شاء الله عن شيئا ما عن القاعدة عندما يتعرض المصنف لها. إذن مقتضى القاعدة الأولية والأصل الأولي في أي مسألة من مسائل الفقه أنه إذا كان عندنا مركب وتعذر الإتيان ببعض الأجزاء أو الشرائط يسقط تمام المركب، إلا أن توجد قرينة خاصة في مقام في رواية أو كذا، نقول حينئذ ماذا؟ أنه يجب على المكلف الإتيان بالباقي، لكن نحتاج إلى دليل خاص يخرجنا عن القاعدة الأولية، مثل باب الصلاة كما هو في أدلة في باب الصلاة أن الصلاة لا تسقط بحال، فلو المكلف لم يستطع أن يقوم هل يسقط المركب؟ هل يسقط الصلاة؟ نقول لا، ببركة دليل خاص، وإلا مقتضى القاعدة هو السقوط. تطبيقا لهذه القاعدة نأتي إلى مقامنا، نطبق على المقام أن المولى أمر بمركب وهو الوضوء، هذا الوضوء له أجزاء وله شرائط، فيجب على المكلف أن يوصل الماء إلى تمام البشرة تمام العضو، والمفروض أن المكلف على بعض أعضائه جبيرة فلا يستطيع امتثال تمام الأمر، لأن المولى يقول له أوصل الماء إلى تمام العضو وهو لا يستطيع ذلك، لأن المفروض أن بعض العضو عليه حاجب أو عليه ماذا أو عليه يعني جبيرة لا يمكن رفعها حسب الفرض. فهنا نقول يأتي الخلاف الذي ذكرناه، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل يسقط تمام الأمر بالوضوء؟ فنقول لا يجب عليك الوضوء، الأمر بالوضوء سقط لعدم إمكان امتثال كله، أو أنه نقول لا يسقط بمقدار الضرورة حيث أنك لا تستطيع أن تمتثل هذا المقدار فيجب الباقي، فنقول هذا المقدار لا يجب أن تتوضأ يسقط، لكن الوضوء لا يسقط بتمامه، يجب عليك أن تتوضأ بمقدار الإمكان. فما هو مقتضى القاعدة؟ واضح تطبيقها في المقام؟ نقول مقتضى القاعدة في المقام هو سقوط تمام الأمر بالوضوء. فنستنتج من هذا الكلام أن من كانت على بعض أعضاء وضوئه جبيرة يسقط الأمر بالوضوء أصلا، فلا يقال له المتوضأ الأمر بالوضوء ساقط عنه لعدم إمكان المكلف أن يمتثل تمام الأمر، لأنه لا يمكن إيصال الماء إلى تمام العضو. ومقتضى القاعدة أنه لا تعين هذه لا تعين عليه وظيفة، هذه القاعدة تنفي الوظيفة الأولية، تقول لا وضوء لكن ما ثبت شيء، فإثبات شيء آخر يحتاج إلى دليل خاص. ويوجد عندنا دليل في باب الوضوء أنه من لم يستطع أن يتوضأ فليتيمم، فإن لم تجدوا ماء مثلا فتيمموا. الوظيفة الثانوية ما هي في حال في الوضوء؟ تيمم. ففي باب الوضوء إذا سقط الأمر بالوضوء ببركة القاعدة المذكورة نتصل النوبة إلى وجود وظيفة ثانوية وهي التيمم، لأنه توجد عندنا أدلة عديدة تدل على أنه غير القادر على استعمال الماء وغير القادر على الوضوء فإنه لا يسقط عنه أي شيء، بل يجب عليه أن يتيمم. فنثبت التيمم ببركات وجود خصوصية في المقام، عندنا أدلة تدل على الوظيفة الثانوية، فتكون النتيجة حسب القاعدة في مقامنا أنه المكلف الذي على بعض وضوئه جبيرة أن يتيمم. أي نتيجة؟ واضح كيف توصلنا إليها؟ هي مقتضى القاعدة. وإذا هذا كل القاعدة بغض النظر عن وجود نصوص خاصة في حكم الجبيرة، إذن لو غضضنا النظر عن النصوص الخاصة في مسألة الجبيرة، فمقتضى القاعدة أن المكلف لا يستطيع امتثال الأمر بالوضوء فيسقط، ويوجد عندنا أدلة تدل على الوظيفة الثانية وهي التيمم. هذه القاعدة. هل نرفع يدنا عن القاعدة لوجود دليل خاص في حكم الجبيرة أو لا؟ لابد أن نبحث ونفتش. إذا فتشنا روايات الجبيرة نرى أن الشارع المقدس يعطينا حكم آخر غير مقتضى القاعدة، بل الشارع يقول لا تنتقل إلى التيمم، بل توضأ وامسح على الجبيرة. هي وظيفة أخرى. الشارع يقول توضأ وامسح على الجبيرة، فلوجود هذا الدليل الخاص نرفع يدنا عن مقتضى القاعدة الأولية وهي الوصول إلى التيمم والقول بالتيمم. تبدل مطلب، يعني مطلب مهم. إذن من خلال هالكلام أسسنا قاعدة في باب الجبيرة. تفت هالمطلب، هي مهم. كل مورد الأصل الأولي في باب الجبار التيمم، إلا أن يأتيني دليل خاص يقول لي غير ذلك. واضح؟ فإذا مدعي الذي يقول بأن هذا المورد ليس فيه مثلا جبيرة، يعني ليس فيه تيمم، نقول أعطني دليل خاص، لأن مقتضى القاعدة أسسناها الآن أنه تيمم. إذا مقتضى القاعدة التي ببركة ما ذكرنا أنه في جميع مسائل أحكام الجبيرة أن الوظيفة هي التيمم، إلا أن نرى دليل خاص في المسألة. فلو حد سألني الآن، لو شخص مثلا الجبيرة مستوعبة أقول له تيمم قاعدة، يعني قاعدة الآن بغض النظر عن الروايات، لو كان الوجه مثلا، لو كان مثلا هناك حاجب غير الجبيرة أقول تيمم، لأن القاعدة أنه ما يستطيع أن يمتثل الخطاب بالأمر. لو كان عليه مثلا قير أو عليه شيء لا يمكن أن يزيله، نقول مقتضى القاعدة هي تيمم. هاي القاعدة. إذا أردنا أن نرفع يدنا عن القاعدة لابد أن تأتيني نص خاص، فنرفع يدنا عن القاعدة في المقام بمقدار ما يدل عليه الدليل الخاص. هذا مطلب مهم، خلي في بالك، أصل مهم ومفتاح مهم في باب الجبائر. فلو احنا قاعد نألف حين كتاب الجبيرة وما عندنا ولا رواية في باب الجبار، ونقول خلاص، نقول في جميع موارد الجبيرة يجب على المكلف التيمم. واضح؟ الآن ندعي أنه توجد عندنا نصوص خاصة لو كان على بعض الأعضاء جبيرة فإن المولى يقول توضأ وامسح على الجبيرة، هذا على خلاف القاعدة، فلا بد أن نثبت هذا الأمر. لكن لو قلنا بالتيمم يحتاج واحد يقول لي وش دليلك على التيمم، أقول هاي مقتضى القاعدة، ما يحتاج أن دليل. مقتضى القاعدة لا يعلل، الذي يحتاج إلى علة وتعليل ما هو على خلاف مقتضى القاعدة. تقول ما هو النص على المسألة، أقول لك أحتاج إلى نص إذا كان كلامي على خلاف مقتضى القاعدة. ولهذا المصنف هنا لجأ إلى ماذا؟ لجأ إلى البحث عن الدليل الخاص الذي يقول بأنه وظيفة من عليه الجبيرة أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة. من وين ده؟ خلاف القاعدة. خب، إذا اتضح سير البحث، يقول المصنف عندنا صحيحة الحلبي، هكذا تقول صحيحة الحلبي، سئل عن الرجل تكون به القرحة أو القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة، فيها جبيرة يعني فيها خرقة، ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. واضح؟ هي سؤال، ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال الإمام إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. واضح؟ إذن هذه الرواية دلت على أنه من كان فيه ماذا جراحة، من كان فيه قرحة، يعني مورد الرواية هو القرح، القرح إذا كان في قرح في ماذا في أعضاء وضوئه فإن المكلف لا يتيمم، بل ماذا بل يتوضأ ويمسح على ماذا، ويمسح على الخرقة الموضوعة على القرح، ويمسح على على الجبيرة. وهذه الرواية بمقتضاها نرفع يدنا عن القاعدة الأولية. وببركة هذه الرواية نستطيع أن نعالج إشكال في بعض روايات الجبائر، التفت حيث أنه في بعض روايات الجبائر الجبيرة يعني الإمام فقط يقول توضأ إذا كان عليك جبيرة، ولا يوجد ما يدل على وجوب المسح على الجبيرة. إذن في بعض أدلة الجبيرة الإمام يقول توضأ حتى لو كانت عليك جبيرة، ولا يوجد فيها ما يدل على وجوب المسح على الجبيرة. فكيف نعالج هذه الروايات؟ نعالج هذه الروايات بهذه الرواية، لذ هذه الرواية بينت الوظيفة وهي المسح على الجبيرة. ولهذا يقول المصنف، ولهذا شوف العبارة، يقول وإن كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، بعدين خلنا وش يقول مطلقة، واضح، وإن كان مثل صحيحة عبد الرحمن مطلقا، يعني كان مثل صحيحة عبد الرحمن وهذا مطلقا أو مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلا أنه قابل للتقييد بما ذكر، لأن هذه الرواية وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كما الآن سنقرأها تدل على أن المكلف لم تدل الرواية على أن وظيفته ماذا أن يمسح، بل توضأ سواء مسحت على الجبيرة أو لم تمسح، فتكون هذه الرواية مطلقة من جهة وجوب المسح على الجبيرة. وعندنا رواية مقيدة وهي ماذا، وهي رواية هذا رواية الحلبي فليمسح على الخرقة. فبمقتضى الجمع بين الروايتين ما هي النتيجة؟ يتوضأ مع المسح على الجبيرة. خب خلنا نقرأ الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير الذي مصاب بالكسر تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة، كيف يصنع؟ فقال يغسل ما وصل إليه الغسل أو الغاسل، اللي يستطيع أن يغسل يغسله، مما ظهر مما ليس عليه من الجبائر، إلا ما يكون مكان ظاهر ما عليه جبيرة يجب عليه أن يوصل الماء إليه، ويدع ما سوى ذلك، ويدع مما لا يستطيع غسله، يعني لا يجب عليه أن يغسله، لكن نفت المسح أو لم تنفي الفسح، لم تنفي المسح. يقول ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته، ليش لا ينزع؟ أن هذا قد يكون فيه ضرر عليه، فلا يقول أنا أحتاط أنزع أوصل الماء إلى البشرة لازم أن أمتثل خطاب ماذا خطاب توضأ، نقول لا، يقولك لا تعبث بالجبير لأنه فيه خوف الضرر، ما دام عندك خوف ضرر أو خوف أنه ماذا أنه يحصل عندك مشكلة، المولى وسع عليك فقال لك ماذا الله يرضى بهذا الوضوء، فاغسل ما يمكن الوصول إليه ولا ماذا ولا تتكلف ماذا ما لم يتكلفه الله سبحانه وتعالى، على قولتهم لا تصير أحوط من الله، واضح، بعضهم يصير أحوط أزين من الله، احتاط أزين من ماذا من ما أمره الله. خب المصنف يقول بأنه نحن في هذا المطلب بنينا على أن الرواية الأولى مقيدة للرواية الثانية والرواية الثانية مطلقة، هذا خط يعني سؤال يحتاج تفكير لكم، قد يقال بأنه النسبة بين الدليلين ليست نسبة الإطلاق إلى التقييد، تفت، بل نسبة التنافي ببيان أن الرواية الأولى تقول يجب على المكلف أن يمسح على الجبيرة، صحيح؟ إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. الرواية الثانية أنت تدعي أنها مطلقة معنى الإطلاق أن المولى لم ينفي المسح على الجبيرة لا بشرط من جهة المسح، يعني اغسل ما يمكن غسله لا بشرط من جهة تمسح على الجبيرة أو لا تمسح على الجبيرة، فلا تعرض للرواية في النفي في نفي ماذا؟ المسح على الجبيرة، كما أنه لو يوجد عندنا لفظ يدل على ماذا؟ على نفي المسح على الجبيرة، صحيح؟ فتكون هذه مطلقة وهذه مقيدة. لكن نسأل، لو استطعنا أن نثبت لكم أن الرواية الثانية نافية لوجوب المسح على الجبيرة، ماذا يكون التعارض؟ صار التعارض مستقر. إذا استطعنا أن نثبت لكم أن الرواية الثانية نافية للمسح، تقول لا تمسح على الجبيرة، بدك تقول امسح على الجبيرة، يحصل التهافت بين امسح ولا تمسح. ودعوى أنه يوجد إطلاق ناشئ من عدم وجود لفظ دال على نفي المسح، صحيح؟ إذ أن الرواية دلت على وجوب ماذا؟ وجوب إيصال الماء إلى ما يمكن إيصال ولم تنفي الغير، فهي ساكتة. ويقولون والرواية التي تتكلم وتثبت شيء لا يمكن أن يكون الساكت يعارضها، لأنه المعارضة بين الذاكر وبين النافي. إذا واحد ساكت واحد متكلم، في تنافي بينهم أو ما في تنافي؟ ما في تنافي بينهم. لكن قد يقال بأنه نستطيع أن نثبت أن الرواية تدل على نفي ماذا؟ على نفي المسح من باب الإطلاق المقامي، مو دلالة لفظية، دلالة سكوتية، لأن السكوت قد تكون له دلالة. وبيان ذلك أن المولى في الإمام في مقام البيان، بيان وظيفة المكلف، والمكلف يسأل أن الشخص عليه جراحة، عليه ماذا؟ جبائر، كيف يصنع بالوضوء؟ ماذا يفعل؟ كيف يتوضأ؟ كيف يغتسل؟ الإمام في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمكلف. وإذا كان المتكلم والشارع في مقام الوظيفة الفعلية وذكر بعض الأمور وسكت عن بعض، ماذا يدل؟ يدل على أن الذي سكت عن غير مأمور به، منفي. وإلا لو كان مأمور به للزم تأخير البيان عن موضع الحاجة، صحيح؟ إذا كان وظيفة الفعلية أنه ماذا؟ أنه يأتي بالمسح أيضا على الجبيرة، مو فقط يوصل الماء إلى ما يمكن إيصاله، فنقول الإمام ذكر شيء ولم يذكر شيء آخر، وهو في صدد بيان الوظيفة الفعلية للمكلف، فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثل واحد يسألني، أنا يسألني جاي يسألني يقول لي أنا علي جبيرة وش أسوي؟ أتوضأ؟ أقول لي وصل الماء إلى ما يمكن إيصاله وأسكت، ما بينت لأنه يمسح الجبيرة، يعني ماذا؟ يعني الذي سكت عنه لا يجب، وإلا يلزم تأخير البيان عن موضوع الحاجة، لأن المكلف في بيان الوظيفة الفعلية. فالسكوت هنا يولد دلالة على النفي، وهذه قاعدة تامة، يعني قاعدة في جميع الأصول في الفقه، في رواية في الروايات، أن الإمام إذا كان في بيان وظيفة فعلية وسكت فيتمسك بالسكوت على النفي، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيحصل حينئذ تعارض. ما يحصل تعارض؟ يحصل تعارض، مو تقييد. هذه تقول امسح، هذه تقول لا تمسح، فلا تصلح. فليست النسبة نسبة المطلق والمقيد، بل نسبة ماذا؟ المتنافيين. ويحصل حينئذ تعارض بين الروايتين. فكيف نجمع؟ نقول لا، أقل المس محمول على الاستحباب مثلا، لأن عندك أمر وعندك نهي، فحينئذ نحمل الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، وهذا في صالح أنه لا يجب المسح، تفتين؟ فهذه الدعوة التي ذكرها المصنف قد يقال محل إيش إشكال، هذه المعالجة التي ذكرها أنها مطلقة وهذه مقيدة محل إشكال، بل هذه قد يقال أنها فيها دلالة سكوتية، والدلالة السكوتية يسمونها إطلاق مقامي، وجه إطلاق المقام دلالة سكوتية. يعني إذا كان المتكلم في مقام بيان الأجزاء والشرع، يعني هذا الإمام يقول ما هي الصلاة؟ يقول الصلاة 11 جزء، النية، التكبير، ما قال قنوت. نفس هذا الدليل ما ذكر القنوت، يستدل أنه لا يجب القنوت، لأن الإمام في صدر بيان تمام الأجزاء والشرائط، ينعقد إطلاق مقامي. فدعوى أن النسبة هي الإطلاق والتقييد قد تقال غير تام تام.
ممكن أن يقال أن التنافي لابد أن يكون بين المطلق منطوقين.
لا لا، تنافي بين، قد يكون بين منطوق ومفهوم، قد يكون منطوق وأطلاق، ما العلاقة؟ تنافي بين مفادين. ما يشترط التنافي بين أن يكون منطوق و... ولا كما يصح تنافي بين منطوق المفهوم، مع أن المفهوم هذا دلالة مو لفظية، دلالة التزامية ما مذكورة. هذا التعليق الذي نذكره على المصنف. بعد ذلك المصنف يقول: النتيجة التي توصلنا إليها من خلال الجمع بين الروايتين أنه يجب على المكلف أن يمسح على ماذا؟ على الخرقة، على الجبيرة. هنا يسجل إشكال على نفسه المصنف ويجيب، يقول: قد يقال بأنه هذا النص الدال على المسح أخص من المدعى، والأخص لا يصلح دليلا على الأعم. بيان ذلك أن المدعى الذي نبحث عنه أنه متى ما كانت جبيرة على مواضع على مواضع الوضوء، سواء كانت هذه المواضع مواضع غسل أو مواضع مسح، فوظيفة المكلف أن يمسح على الجبيرة. واضح؟ سواء كان في الذراع، كانت في الوجه، كانت في الرأس. لو كانت في الرأس، وظيفتك يقول المكلف، نحن ندعي أن وظيفة أنه يمسح على الحاجب، على الجبيرة، حاجب ده يمسح على معلى، ماكو مشكلة. إذا كان في بعض القدم يمسح على الجبيرة. والرواية التي أشار إليها إنما تكون ناظرة إلى لو وجدت الجبيرة في موضع الغسل لا في موضع المسح، حيث أن السائل يقول تكون القرحة في ذراعه. والرواية الثانية التي صحت عبد الرحمن بن الحجاج يغسل ما وصل إليه الغسل، صار ما في مسح، يغسل، الإمام يقول يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه ويدع سوى ذلك. يعني صحيحة عبد الرحمن الحجاج تتكلم عن شنو؟ عن مواضع الغسل، لأن الإمام يقول يغسل ما وصل إليه الغسل. فتكون الرواية التي نبحث عنها ناظرة إلى وين؟ ناظرة إلى خصوص الغسل. فتكون أخص من المدعى. المصنف يجيب عن هذا الإشكال. واضح الإشكال؟ يجيب عن الإشكال بأنه نتمسك بالأولوية القطعية. نتمسك بالأولوية القطعية. إذا دل الدليل على أنه الشارع يكتفي بالمسح على الجبيرة في موضع الغسل، الموضع الذي يجب فيه الغسل هو الوظيفة الأولية، اكتفى به بالمسح، فما بالك بالموضع الذي وظيفته الأولية هو المسح؟ ألا يكتفي بالمسح؟ فقطعا وبالأولوية القطعية أن الشارع الذي يكتفي في موضع الغسل بالمسح على الجبيرة هو يكتفي بالقطع أنه ماذا؟ أنه في موضع المسح يمسح على الجبيرة. ومن البعيد جدا أن الشارع يفكك بين ماذا؟ بين موضع الغسل فيقول امسح عليه، لكن موضع المسح لا تمسح عليه، يسقط أصل الوضوء، روح تيمم. هذا بعيد جدا أن يصدر من الشارع، وبالتالي بمقتضى هذه الأولوية نعمم ماذا؟ نعمم الحوك. واضح هذا الكلام؟ شوف العبارة يقول: والروايتان وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلا أنه بالأولوية يثبت في ذلك في موضع المسح أي أيضا. هنا أيضا يوجد تعليقان، إثارتان، يعني أنا أجيب هالإثارات لتوضيح المطالب مو للتوسيع، لأن ما أجيب هالإثارات ما يتوسع، ما يتوضح المطلب. شوف هالإشكال اللي ذكرناه سابقا، هذا متوقف على فهم مطلب الكتاب، يعني مو توسيع خارج الكتاب. هذه الأشياء اللي أقولها متوقف عليها فهم وترقيق في فهم مطالب الكتاب. المناقشة الأولى دعوة الأولوية يعني تحتاج إلى نظر، إذ أن الشارع باب التعبد فيه واسع، فإذا قطع الفقيه بالأولوية فمسألة شخصية يعني تكون، فبها ونعمت. إذا جاء فقيه آخر وشكك في هذه الأولوية، خصوصا إذا نظر أن الشارع يفكك في اللوازم ويشك في وجود هذه الأولوية، ويحتمل المولى أنه في موضع الغسل يتعبى، في موضع الغسل يكتفي بالمسح، لكن في موضع المسح لا يكتفي بالمسح، وهذا ليس بعزيز لمن تتبع موارد الفقه والتفكيك فيها. كيف؟ وأن الإمام في مسألة الحدود كما مر عليكم أنه يقول إذا قطع أحد أصبع فيجب عليه كم؟ 10 من الإبل، إذا قطع أصبعين 20، إذا قطع 3 30، إذا قطع 4 20. فكانوا يقولون هم الذي وصل هي حكم من الإمام، فكان فهؤلاء ما صدقوا يقول الحكم الإمام، يقول أن الذي جاء به مجنون، كان يقولون لهالدرجة هذا مو واحد معاقل، شف 3 30 و4 20، خلي يقطع 4 أحسن ليس حصل 20. فذهبوا إلى الإمام وقالوا له كان يصل إلينا هذا وينسب لكم، وكنا أن الذي جاء به مجنون بهالمعنى. يقول الإمام هذا الحكم منا صدر، وإذا قيس الدين محق. فهذا أشياء أوضح من قد يكون من هذا المورد ما قبل الشارع، فكيف تقول بالأولوية؟ فالأولوية محل تأمل. نعم قد يأتي فقيه ويقول أنا ماذا، أنا لا أرى الخصوصية، هذا غير، لا أرى الخصوصية في مسألة المسح في مسألة الغسل. السائل سأل عن وجود جبيرة في موضع الغسل، لكن لا نرى بمناسبات الحكم والموضوع خصوصية لوجود الجبيرة في موضع الغسل، بل إنما ذكرت من باب المثال. نظير السائل يسأل إذا سقط البول على ماذا، على الطاولة مثلا، يقول الإمام اغسله مرتين، ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الجدار الطاولة ما لها خصوصية، نعممها إلى ماذا؟ إلى الأرض، هذا مو أولوية، هذا إزالة خصوصية، بمعنى أن الحكم من أول الأمر منصب على مطلق الجسم، إنما ذكر هذا من باب المثال لأنه مورد الابتلاء. واضح الفرق بينهم؟ فهنا هذه الدعوة أقبل، يعني هذه الدعوة أكثر قبولا من دعوة الأولوية، بأن ندعي من أول الأمر موضوع الشارع في الحكم الجبيرة موجوع على أعضاء الوضوء، إنما سأل عن الغسل لأنه مورد الابتلاء، خصوصا من السائل مو من الإمام. هذه ملاحظة، قلنا كم ملاحظة؟ ملاحظتين، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المصنف فرض في الإشكال أن الروايتان ناظرتان إلى ماذا؟ إلى موضع الغسل. قد يقال هذا غير مسلم، إذ لو رجعنا إلى الرواية الدالة على تشريع المسح على موضع الغسل فتوجد فيها قرينتان على أنه لا خصوصية لموضع الغسل في نفس الرواية. وغريب أن المصنف يقول وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل، من أين استفاد ذلك المصنف؟ بل يوجد في الرواية الأولى قرينتان على أنه الكلام عن مطلق الجبيرة سواء كانت في موضع الغسل أو موضع المسح. القرينة الأولى، رجع للرواية، يقول سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء، ما قال في ذراعه سكت، قال أو نحو ذلك، بعد ما سكت، زين الحمد لله ما سكت، لو سكت قال نحو ذلك يعني نحو الذراع، يعني من مواضع ماذا؟ مثل يعني غسل، يقول لا نحو ذلك من في مواضع الوضوء، مطلق المواضع سواء كان هذا الموضع غسل أو مسح. متفتين للقرينة؟ الرواية هذه تشرع المسح على الخرقة، وهي الرواية السائل يسأل يقول ماذا؟ في الذراع أو نحو ذلك في مواضع الوضوء. هل لو أنت سألك واحد السؤال يعني تفهم أنه مواضع الغسلة لو مطلق المواضع؟ مطلق مواضع الوضوء. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، سلمنا أن السائل يقصد الغسل، مواضع الغسل، إلا أن الإمام جوابه مطلق. الإمام يقول قاعدة إذا إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، يعني المدار على ماذا؟ على الإيذاء، أن الماء يؤذي المكلف. متى ما كان قاعدة مؤسسة الإمام أسس لنا قاعدة، متى ما كان الماء يؤذي المكلف فليمسح على الخرقاء، هذا يؤذي المكلف سواء كان في موضع الغسل أو في موضع المسح، لأنه لو كان في موضع المسح فإنه قد يكون الماء يؤذي المكلف، حتى لو ماذا مثل المصاب بالحروق وكذا يؤذيه الماء، المصاب بالجرح يؤذيه حتى المسح. فجواب الإمام ما له علاقة أنه إذا كان يؤذيها بشرط أن يكون هذا في موضع الغسل أو بشرط أن يكون في موضع المسح. الإمام أسس لنا قاعدة كلية، متى ما كان يؤذيه المس، متى ما كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقاء. نعم القضية شرطية، يعني موضوع الحكم، لا لا مو ما له علاقة، موضوع حيسمونه موضوع، لأن الشارع رتب الحكم على موضوع، ونسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، يعني متى ما كان يؤذي الماء فليمسح. واضح إذن ما ذكره المصنف هنا محل إشكال، أنه أصل الإشكال أن الناظرتين إلى المسح في موضع الغسل محل تأمل، بل الرواية الدالة على تشريع المسح ماذا، وفي بحث أنا ما بيدخل فيه يعني، بس هذا المقدار يكفي. هذا إشكال. يقول عندنا مشكلة، هاي انتهينا الآن شرحنا كلام علقنا عليه. يقول عندنا مشكلة ثالثة في الرواية، أن الرواية الأولى قد يقال لا يوجد، أنت أو بعبارة أنت قلت أن النسبة بين الدليلين نسبة العام إلى الخاص، نسبة المطلق إلى المقيد، صحيح؟ هذا اللي مصنف ذهب، نسبة المطلق إلى المقيد، فالرواية الأولى مقيدة والرواية الثانية مطلقة. هنا يستشكل على نفسه، قد يقال ما ذكرناه غير تام، بل الروايتان أجنبيتان عن بعضهما البعض، لا علاقة بينهما أصلا، بينهما تباين كلي. والوجه في ذلك أن الرواية الأولى ناظرة إلى القرحة، والرواية الثانية ناظرة إلى الكسر والماذا والجراحة. دقق في الروايات، الرواية الأولى تقول سئل عن الرجل تكون بالقرحة في ذراعه، فمورد البحث القرحة، القرح أو القرح. أما الرواية فموردها الجبيرة والجرح، الجبيرة على الكسر، عن الكسير على الكسر وماذا والجراحة. فأصلا كلاهما أجنبيتان، تلك تشير إلى وظيفة من؟ وظيفة القرح، وهذه تشير إلى وظيفة ماذا؟ إلى وظيفة الكسر والجرح. ومقتضى ذلك التفت وش النتيجة، يعني أنه يستفاد من النصوص أنه هناك فرق بين الكسر والجرح والقرح. إذا كان الشخص فيه قرح فليمسح على الجبيرة، أما إذا كان فيه كسر أو جراحة فلا يجب عليه المسح على الجبيرة، يتوضأ بمقدار ما يستطيع. هي نتيجة الروايتين، واضح؟ فلا يصلح لكم أن تقولوا مطلقا من كان عليه جبيرة من كسر أو جرح أو قرح فليمسح عليها، بل الرواية دلت على أن المسح على الجبيرة وظيفة من كان فيه القرح، أما من كان فيه الجرح أو فيه الكسر فوظيفته أن يوصل الماء إلى ما يستطيع، أما الباقي فلا يجب عليه المسح. واضح السؤال؟ فلا ما في إطلاق تقي أصلا، لأن الموضوع مختلف. المصنف يجيب عن هذا الإشكال، يقول ما نقول أولوية الآن، نقول من البعيد أن تكون الرواية الأولى عندما يقول السائل سألته به القرحة يعني لها خصوصية في قبال ماذا؟ في قبال الجرح والكسر، المدار على الجبيرة، هذه الجبيرة سواء كانت لقرح أو لجرح أو لكسر، فتمام الموضوع للحكم هو ماذا؟ هو الجبيرة، ما لنا علاقة سبب الجبيرة ما هو؟ كسر أو جرح أو قرح. السؤال يقول سئل عن الرجل تكون به القرحة فيعصبها بالخرقة، يعني هل يفهم من ذلك أنه التعصيب بالخرقة الذي يكون تحت بسبب القرح؟ يقول نحن لا نفهم ذلك، مناسبات الحكم والموضوع وهي من أهم مطالب الأصول، جميعا نطبقها روح راجعها يعني بدقة، وش يعني مناسبات الحكم والموضوع؟ مو محل هني، واضح؟ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أنه لا نحتمل خصوصية للقرح، وهناك خصوصية للجرح، وخصوصية لمن؟ لماذا؟ للكسر. بل كلهم من وادي، والمدار على وجود جبيرة.
مع ملاحظة القرح، يعني وصول الماء إلى القرح يؤدي القرح أزيد من الكسر والجرح.
نعم، وهم سيأتي إن شاء الله أنه لا فرق بين القرح والجرح، القرح جرح، سيأتي إن شاء الله بعد نثبت أن القرح جرح في كلام اللغة. هذا الآن لا صار متأخر اصطلاح جديد فرق بين القرح والجرح، أو في بعض ولا في الدقة القرح جرح جرحان.
القرح مو بغور.
لا سيأتي إن شاء الله بعدين، سيأتي إن شاء الله القرح جرح في حقيقته. لا الكسر، لا الكسر ما، لكن ما يهمنا أنه إذا كان الجرح قرح أو القرح جرح فتكون هذه أشارت إلى الجرح، هذه أشارت إلى الجرح. يقول: ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وإن كان هو القرحة إلا إن أن الجواب، شوف الجواب، إن كان يؤذيه الماء، فالمدار حينئذ على إيذاء الماء، يفهم من المدار أنه كلما أدى إلى إيذاء ما أن الماء يؤذيه فيجب على المكلف أن يمسح على الخرقة. فنتمسك بماذا؟ بجواب الإمام سلام الله عليه. يقول: إلا أن الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها بماذا؟ بالقرحاء، المدار على إيذاء الماء. خدتون القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ لا ما خدتون، ما في الحلقات ما موجود، الظهر لا موجود، في أصول مضفر موجود. زين، تأملوا في بحث القدر، يقال أنه هذا الجواب ما يمكن التمسك بإطلاق أو عمومه، لأن السائل يسأل عن خصوص شيء عندهم بحث. إذا كان السائل يسأل عن شيء وإمام جاب جواب مطلق، هل ينعقد إطلاق في جواب الإمام أو ما ينعقد؟ الآخر والشيخ المضفر تبعه على ذلك أنه إذا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب سؤال وجواب يمنع من التمسك بالإطلاق، لكن هذا أمام بيطبق في المقام الخلفي، هم بس في باب الإشارة والمفتاح والذي بتفهم يعني تكفيه الإشارة، تأمل في المطلب هذا. خب، قد يقال المصنف يقول أن قد يقال أنه يتمسك بعموم الجواب، إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، سواء كانت هذه الخرقة في موضع جرح أو قرح أو كسر، فنتمسك بعموم جواب الإمام. فالسائل وإن سأل عن القرح إلا أن هذا مورد سؤال، فالجواب جواب الإمام عام، فنتمسك بعموم وإطلاق جواب الإمام. هنا عندهم بحث الأخند وتبعه على ذلك الظهر المضفر حسب ما أتذكر، قال بأن الأخند قطعا المضفر حسب ما أتوقع ما أتذكر يعني، قال القدر إذا كان لنا قدر متيقن في مقام تخاطب، يعني سؤال وجواب، السؤال يسأل عن جواب، يوم جاب جواب عام، الجواب لا يعقد له عموم، بل يكون الجواب على المورد. يعني في مثالنا نقولها إذا كان يؤذيهما فليمسح على الخرقة، أي خرقة التي سألت عنها التي هي في موضع موضع القرح، مو الخرقة سواء كانت في موضع القرح أو الجرح أو الكاس، لا، على الخرقة، يا خرقة التي سألتني عنها التي هي في موضع القرح أو القرح. الظاهر بالضم تقرأ. خب، على أي حال، خب، نحن بحثنا الآن هذه المسألة، لكن لم أبحث عن أسناد الروايات، هنا عبر عنها صحيحة، صحيحة الحلبي، وهناك عبرها صحيحة عبد الرحمن، لكن الحمد لله أنه بمراجعة السند جميع ما هو موجود في السند من الصحيحتين قد تقدم البحث عن، واضح، فلا نحتاج أن نعقد بحثا جديدا. مثلا في الصحيحة الأولى موجود فيها إبراهيم بن هاشم ثقة، وأن وعدناكم بس أنتم أيضا مر عليكم، في حماد بن عثمان، حماد بن عثمان من أصحاب الإج، في عندنا حماد بن عيسى، حماد بن عثمان فرق، هذا الموجود في حماد بن عثمان وهو من أصحاب الإج الإجماع، حماد بن عيسى أيضا ثقة لكن مو من أصحاب الإجماع، حماد بن عثمان هو من أصحاب الإجماع. أما صحيحات عبد الرحمن بن الحجاج فيها هكذا، فيها شخص دائما يتكرر ممكن ننساه، ومحمد بن الحسين، فيها شخص محمد بن الحسين، هذا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، تذكرون أشرنا إليه سابقا، وهو ثقتان، مو أبو الخطاب ذاك، لا، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ثقة. يوجد فيها هذا محمد بن إسماعيل، لما مر علينا كم مرة ولا 10 مرات الحين، محمد الذي يروي عنه الكليني وهو يروي عن الفضل بن شاذان. قلنا في بحث طويل وكذا، وأن رجحنا أنه النيسابوري، ثم قلنا أن محمد بن إسماعيل النيسابوري، هل في دليل على وثاقته وكذا؟ قلنا بأنه يوجد طريقان لتوثيقه، إكثار الكلين الرواية عنه، وأنه موجود في كامل الزيارات. الثاني غير مقبول عند أكثر المحققين، يبقى أن أكثر إكثار الكلين الرواية عنه هل هي دليل على وثاقته أو لا؟ فإن قبلناها فبها ونعمت، وإلا نحتاج إلى طرق أخرى يعني تعويض وكذا، بس ما مو محنة هنا. واضح؟ إذن سند ما في مشكلة.
إن الطائفة جمعت في العمل على روايات
محمد بن إسماعيل. لا بعضهم يردها أصلا، لأنه محمد يعني مردد بين ثلاثة، هو سبعة بس اللي فيها الطبقة مردد بين ثلاثة. النيسابوري لا دليل على توثيقه، ما في نص على توثيقه، ولهذا بعض المتقدمين وحتى بعض المتأخرين لا يعمل برواية محمد بن إسماعيل، لأنه النيسابوري لا دليل، ما في توثيق له في كلام الرجاليين. أكثر الكلين الرواية عن لا يقبلونها، لأنه لو تم مثلا يقول نقبل في سهل بن زياد كما مر علينا، ما أنت كنت موجود أو كذا، وقلنا إذا تقبل ليش ما تقبل في سهل بن زياد، مع أنه 1200 رواية، وقلنا فيه تفصيل وفي فارق وجبنا نكتة تذكرون مباشرة وغير مباشرة وكذا، أشرنا إليه يعني في بعض المطالب. أما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. واحد إذا يقرأ العبارة أول شيء فكر ما في المطلب شيء، يعني يقرأ المطلب شيء بسرعة يقول أوه سهل اليوم الحمد لله إن شاء الله نخلص، لكن المطلب فيه دقة لو واحد أمل. واضح؟ موجودة بس هاي الطابعة شايلينها.